وحضر العشاء والناس متعلقة بالعشاء ولو اشتغل بالصلاة صارت نفسه متعلقة به فإنه يقدم العشاء وبعد ذلك يأتي بالصلاة ومن العلماء من قال يعني كما يعني جاء في الحديث الذي بعد هذا أنه ينظر إلى حالته فإن كانت نفسه متعلقة به وشديد التعلق به وشديد الحاجة إليه فإن الصلاة العشاء يكون مقدما لأن دخوله في الصلاة وهو مشوش لا يجعله يتمكن من الاتيان بالصلاة كما ينبغي. وأما إذا كان نفسه غير متعلقة بالعشاء والأمر عنده سهل وهين وسواء أكله الآن أو بعد الآن فإنه يأتي بالصلاة ثم ذلك يأتي بالعشاء للعشاء ويأكل العشاء. فيكون بعض أهل العلم فصل في ذلك وجمع بين الحديث الذي ورد في هذا فيها بذلك. ومن أهل العلم من قال أنه يقدم ما جاء في هذا الحديث من أن العشاء حيث حضر فإنه يقدم على غيره وتؤخر الصلاة. ولكن التفصيل الذي ذكره الخطابي يبدو أنه هو الأولى. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
ومسدد.
مسدد بن مسرهد ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
المعنى قال أحمد حدثني يحيى القطان.
يحيى القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل صحابي بن صحابي وأحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا معلى يعني بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره.
ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه لا تؤخر الصلاة لطعام ولا غيره بل الصلاة تقدم على غيرها وغيرها يؤخر عنها. وهنا قال يعني طعام أو غيره يعني أو غير الطعام. فالصلاة يؤتى بها في وقتها وإذا حضرت يؤتى بالصلاة ولا تؤخر بسبب الانشغال بغيرها. لكن كما عرفنا إذا كان الطعام الذي حضر هو طعام والنفس متعلقة به ولو وهو شديد الجوع ولو دخل في الصلاة يكون مشوش فيبدأ بالطعام. وإن لم يكن كذلك فالأمر في ذلك سهل وليس هناك داعي يدعو الإنسان إلى المبادرة إلى الأكل ونفسه غير متعلقة بالأكل فإن الصلاة تقدم على غيرها. نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع.
محمد بن حاتم بن بزيع هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي. عن معلى يعني بن منصور.
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن
محمد بن ميمون.
وهو صدوق
له أوهام.
أخرج له
أبو داود. عن جعفر بن محمد.
بن علي بن حسين وهو الصادق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
محمد بن علي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديث وهو صحابي أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عباد بن عبد الله بن الزبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحك ما ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟
ثم ورد أبو داود حديث أو أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنه قال عباد بن عباد بن عبد الله بن الزبير أننا سمعنا أن أنه إذا حضر العشاء إذا حضر العشاء فإنه يبدأ به. فقال ويحك تراه أتراه
ويحك ما كان عشاؤهم
ما كان عشاؤهم
أتراه كان مثل عشاء أبيك؟
نعم ما مثل عشاء أبيك يعني شيء قليل ما يأخذ له وقت يعني بحيث الإنسان يشتغل به ليس أنواع وأصناف يعني كثيرة بحيث يأخذ له شيء من الوقت وإنما هو شيء قليل. أما شرب يعني شيء من اللبن قليل أو يعني سويق قليل فالاشتغال به لا يؤخر شيئا يفعله بسرعة وينتهي يفعله بسرعة وينتهي. قال ويحك يعني هذه كلمة فيما إذا كان الشخص المخاطب يعني مشفق عليه بخلاف ويلك فإنها تكون بخلاف ذلك.
قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي.
علي بن مسلم الطوسي هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري
وأبو داود والنسائي.
عن أبي بكر الحنفي.
عن أبي بكر الحنفي وهو عبد المجيد عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الضحاك بن عثمان.
عن الضحاك بن عثمان وهو
صدوق يهم أخرج مسلم وأصحاب السنة.
صدوق يهم أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عبيد بن عمير.
عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبيد بن
عن عبد الله.
عن عبد الله عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة. أخرج أصحاب الكتب.
مسلم وأصحاب السنة.
أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
يقول السائل هل يقاس الغداء على العشاء في هذا الحكم؟ فإن الألفاظ هنا جاءت دائما في العشاء.
نعم هو أصلا الغداء كان في يعني يكون في الصباح ليس في وقت الصلاة لأن الغداء يكون في أول النهار بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وليس وقت الصلاة ولكن جاء العشاء لأنه هو الذي يكون في آخر النهار وقريب من وقت المغرب.
قال رحمه الله تعالى باب في غسل اليدين عند الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
ثم رجع أبو داود باب في غسل اليدين
عند الطعام.
عند الطعام غسل اليدين عند الطعام إن كان هناك أمر يقتضيه ويدعو إليه بأن يكون يعني فيهما وسخ أو فيهما يعني شيء يتطلب النظافة فإنه يستحب وينبغي غسل اليدين في ذلك. وإما إذا لم يكن كذلك ولم يكن هناك أمر يدعو إليه فإنه لا حاجة إليه. وعلى هذا فيه تفصيل إن كان هناك وسخ أو شيء يعني يدعو إلى إزالته أو إلى تنظيف اليد منه فإن هذا أمر مطلوب. وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك فإنه لا حاجة إليه ولا يحتاج إلى تغسيل اليدين. وقد أورد أبو داود حديث
ابن عباس
ابن عباس أن الرسول خرج من الصلاة وقد حضر الطعام فقالوا ألا نأتيك بالوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة ثم أكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن الغسل اليدين أنه ليس بلازم إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إليه.
قال حدثنا مسدد عن إسماعيل.
إسماعيل هو بن علي إسماعيل بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي مليكة.
عن عبد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في غسل اليد قبل الطعام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود وهو ضعيف.
الباب الأول اللي قبله شو؟
باب في غسل اليدين عند الطعام.
والثاني
باب في غسل اليد قبل الطعام.
يعني الترجمتان متقاربتان، لأن عند الطعام وقبل الطعام هو معناهما واحد، يعني كله من أجل الطعام وكله استعداد للطعام. وفي بعض النسخ ليس فيه يعني هذه الترجمة، أقول ليس فيه هذه الترجمة، ولا فرق بينها وبين الترجمة السابقة، لأن عند الطعام وقبل الطعام هو معنى واحد. يعني معناها أن الحديث الأول أنه قيل له ألا نأتيك بوضوء، فقال أنني لم أضع بالوضوء إلا عند الصلاة وأكل صلى الله عليه وسلم. وهنا قبل الطعام هو بمعنى عند الطعام. أورد أبو داود حديث سلمان الفارسي أنه قال كنا يعني
قرأت في التوراة،
قرأت في التوراة يعني قبل أن يسلم. إيش؟
أن بركة الطعام الوضوء قبله،
أن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني التغسيل، يعني كونه يعني تغسل الأيدي قبله وبعده، تغسل الأيدي قبله وبعده. والوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي، وإنما هو الوضوء اللغوي الذي هو من الوضاءة، وهي النزاهة والنظافة، النزاهة والنظافة، يعني كونه ينظف يديه قبل الطعام وبعده. وهنا قال من بركة
قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله.
نعم.
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال أن بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، الوضوء قبله وبعده، يعني كل إنسان يغسل قبله وبعده. ولكن هذا غير ثابت، أقول هذا غير ثابت، ولكن التغسيل قبله معلوم أنه إذا كان هناك حاجة فهو ينبغي، وإذا لم يكن حاجة لا حاجة إليه. وأما بعده فإنه إذا كان الأيدي فيها شيء يحتاج إلى يعني إزالة ويحتاج إلى تنظيف، مثل دهن أو زهومة، فهذا ينبغي، ولا يبقى الإنسان يعني يدر فيها ريحة وفيها أثر النعمة وأثر الأكل، وإنما الذي ينبغي هو غسله. أما إذا كان ما حصل منه يعني لمس الطعام أو أن أكله يعني شيء يعني ما يعلق باليد، فهذا لا حاجة إلى غسل اليدين بعد الطعام. وذكر البركة قبل الطعام يعني تفسر معنى أنه يكون تنول بشيء نظيف، يعني ليس فيها شيء مما لا ينبغي، مما يكون يعني فيه قد يكون في مضرة على الإنسان. وكذلك بعده يعني يكون فيه أخذ أو تلبس بهذه النعمة، وكل إنسان يعني يغسل يديه يعني إزالة ذلك يعني من أسباب البركة. لكن حديث أنا كان معلوم ضعيف وغير ثابت عن نفسه، وبدأ قال ضعيف قال في الآخر.
نعم. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام.
نعم. قال أبو داود.
قال أبو داود هو ضعيف.
نعم هو ضعيف. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن قيس.
موسى بن إسماعيل مرة ذكره، قيس بن الربيع هو
صدوق أبو داود والترمذي بن ماجه.
صدوق فقط ولا صدوق ما؟
لا، أدخل ابنه ما ليس منه.
نعم نعم فيه يعني. وهو ضعف الحديث بسببه، الحديث ضعف بسبب قيس هذا.
أبو داود والترمذي بن ماجه.
نعم. وتكلم فيه بعض العلماء، بعض العلماء حسن حديثه، وبعضهم تكلم فيه يعني بكلام شديد. نعم.
عن أبي هاشم.
عن أبي هاشم الرماني وهو
يحيى بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
يحيى بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زادان.
عن زادان وهو
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن سلمان.
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في طعام الفجاءة. قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترث أو حجفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ثرث أو حجفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء.
ثم ورد أبو داود حديث جابر حديث باب
طعام الفجاءة
طعام الفجاءة يعني الفجاءة الذي يحصل اتفاقا وهكذا من غير دعوة ومن غير قصد وإنما جاء اتفاقا يعني شخص مر على أناس وهم يأكلون فقال له تفضل ويعني جاء واكل معهم هذا هو طعام الفجاءة هذا هو طعام الفجاءة يعني مقابل الطعام الذي فيه دعوة وجاء مدعوا وأما هذا جاء اتفاقا فقد تكون هذه الدعوة أنها مجاملة وأنها على استحياء وليس الإنسان يعني صادق فيها أو راغب فيها وإنما جاء على طريق المجاملة فقد لا يكون راغبا أن يؤكل معه فمن أجل ذلك أتى المصنف بهذه الترجمة وفيها تفصيل إذا كان الإنسان يعرف أن أكله أو أن مثل هذا الشخص يعني يسر بأكله معه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون لكون النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم ويأكل معهم فهذا لا إشكال فيه وأما إذا كان الطعام مثلا قليل وأصحابه هم بحاجة إليه وهذا الشخص الذي جاء قد يدعونه على استحياء فيكون إجابته قد لا تكون محل رغبة عندهم ولكنهم قالوا لك من باب المجاملة فإذا عرف منهم ذلك أو رأى أن طعامهم قليل فيعني يدعو لهم ولا يشاركهم في الأكل فالمسألة فيها تفصيل إذا كان يعلم أنهم يصرون وأنهم يفرحون بمشاركته أكل وإن كان هناك شيء فيه ما يشعر بأن أكله قد لا يكون مناسبا في حقهم فإنه يشكرهم ويعتذر. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته.
أقبل من شعب من الجبل يعني الشعب يعني مكان بين جبلين وقال له شعب فقد قضى حاجته وكان معه طعام على فرس يعني وعاء وإناء قال له ترس فدعوه أو جاء فأكل معهم ولم يغسل يديه
فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء
يعني ما مس ماء عندما أراد أن يأكل ما.
وبين أيدينا تمر على ترث
نعم ترث يعني وعاء أو حجفة هي الترث
لأنه يقول في العون بتقديم الجحفة كذا في العون
لجيم
جحفة يقول في العون
جحفة ولا
لا في المتن أما الشرح لا خلاص
الشرح
لا في تقديم الحاء قال حدثنا أحمد بن أبي مريم
أحمد بن سعد بن أبي مريم أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم وهو
صدوق
أبو داود النسائي عن عمه سعيد ابن الحكم بن أبي مريم وهو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن خالد بن يزيد
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم المتدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية ذم الطعام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال: باب في كراهية ذم الطعام. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب
في كراهية
ذم الطعام. ذم الطعام هو عيبه بأن يقال أنه مالح أو فيه كذا أو فيه كذا، يعني يذكر شيئا هي عيوب له. وعيب الطعام وذمه يدخل عدم الارتياح لصاحبه، أو يعني يترتب عليه الإيذاء لصاحبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة هذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله إلا تركه، إن اشتهاه أكله وإلا تركه دون أن يذمه، دون أن يذمه. وهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذلك أن ذم الطعام يعني فيه تأثر صاحبه الذي صنعه والذي قدمه أو الذي أتى به، فإنه يتأذى بذلك فيما إذا سمع طعامه يذم. وإنما الأخلاق الكريمة أن الإنسان عندما يشتهي يأكل وعندما لا يشتهي يترك. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال أخلاقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال: حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم وهو
سلمان الأشجعي.
سلمان الأشجعي ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
جاء عدد من الأسئلة: إذا كان هذا في البيت يريد أن يعلم أهله، يعيب يعني الصنعة لا يعيب الطعام.
هو الطعام هو منه، إذا كان العيب يصير عليه، إذا كان صاحب البيت والطعام هو نفسه هو المذموم، إذن هو الذي يصير الذم عليه. لكن الكلام على صنعه، لأنه البيت الذي منهم الصنع، وأما أصل الطعام فإنه منه، هو الذي يحضره أو الذي يأتي به. وكونه يعني يعلمهم يقول أن هذه المرة ملح زائد خلوا المرة الثانية يكون أخف، هذا لا بأس به إذا كان من باب الإرشاد ومن باب يعني حتى لا يتكرر.
تعيدون ما سبق من توجيه تبزق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذاك في قضية الضب الذي قدم بين يديه، معلوم أن ذاك ظهر عليه التأثر لأنه ما تكلم، وإنما ظهر عليه التأثر فقال: كأنك تكره يا رسول الله. قال: نعم أجل، نعم يكره، لأنه وقد بين قال أنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه. ومعلوم أن هذا ليس يعني صنع الطعام، وإنما يعني نفس هذا الحيوان أو هذه الدابة التي أحضرت له وكان لم يألف ذلك، سأله فقال: نعم أن يكره، يعني أنه لا نفسه تعافه. وهذا لا ينافي ما جاء، لأنه هنا سأله وقال: كأنك تكره، وقد بلع على وجهه صلى الله عليه وسلم عدم الارتياح والاطمئنان إليه. فقال: أجل. وقد بين في بعض الأحاديث قال: إنه أجدنا عافه، وقال: إنه ليس بأرض قومي، وأكل بين يديه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جوازه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الاجتماع على الطعام. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه.
أورد أبو داود باب الاجتماع على الطعام. والاجتماع على الطعام من أسباب البركة، والأكل على سبيل الانفراد وعلى سبيل الاجتماع كل ذلك سائر، كما جاء في الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني في الاجتماع سائر والانفراد في الأكل سائر، ولكن الاجتماع فيه فائدة وهي الاجتماع والتلاقي والتآنس بين أهل البيت وكون بعضهم يؤنس بعضا، وأيضا يعني في زيادة البركة، لأن كما جاء في بعض الحديث طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة وطعام كذا كافي كذا، يعني فيكون فيه يعني فيه بركة، وأن الطعام عندما يوضع لعدد ثم يأتي زيادة على ذلك العدد فإنه يكون كافيا لهم، فإنه يكون كافيا للزيادة التي تأتي. أورد أبو داود حديث
وحشي
ابن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله قالوا يا رسول الله إن
أصحاب الناس قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع،
يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، يا رسول الله إلا إنا نأكل ولا نشبع، قال لعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه أو يبارك لكم فيه، اجتمعوا على الطعام يكون يعني من أسباب البركة، لأنه يعني كما هو معلوم إذا كان كل واحد وضع له مقدار أو وضع لكل واحد طعام بالتساوي قد يكون بعضهم يعني ما يحتاج إلى شيء قليل وبعضهم يحتاج إلى شيء كثير، فهذا يأكل حقه ويكون بحاجة إلى زيادة، ولكن يترك بعض حقه، يمكن يبقى بعض ما يقدم له، لأن الناس متفاوتين، فإذا كان الطعام بين أيديهم كل يأكل من هذا الطعام الذي بين أيديهم، الذي يأكل قليلا يأخذ حاجته والذي يحتاج إلى كثير يأخذ حاجته، بخلاف ما لو أنه قسم عليهم ووضع لهم كل واحد مقدار فإن بعضهم قد يأكل ويترك ويبقى شيء، والثاني يأكل ولا يكفيه ذلك الذي قدم له، لكن مع كونه وضع بين يدي الجميع كل يأخذ حاجته، الذي يحتاج إلى كثرة طعام يفعل والذي يلزم ذلك كذلك. نعم الإسناد.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وحشي بن حرب.
عن وحشي بن حرب وهو
مستور.
مستور.
أبو داود بن ماجه.
معنى مجهول الحال أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو حرب بن وحشي وهو مقبول أخرج له.
داود بن ماجه.
أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن جده.
عن جده وحشي بن حرب رضي الله عنه وحديثه
البخاري وابو داود وابن ماجه.
البخاري أخرج حديث البخاري وابو داود وابن ماجه، والحديث في اسناده مستور الذي هو مجهول الحال ومقبول، لكن له شواهد، لكن الحديث له شواهد يعني تدل عليه، ولهذا صحح الشيخ الألباني.
قال ابو داود اذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار.
قال أبو داود إذا كنت في وليمة فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار، يعني أن 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 الإذن أو أن بدء الآكلين للوليمة المقدمة لهم إذا أذن في ذلك صاحب الدار، يعني إذا أذن لهم بالأكل، هذا هو المقصود من ذلك، وهذا من التفقه الذي يكون لأبي داود في سننه وهو قليل جدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. قوله فاجتمعوا على طعامكم، على ماذا يحمل الأمر؟
للندب والاستحباب ليس الوجوب.
جاء عدد من الأسئلة عن بيان معنى الاجتماع، هل المراد السفرة الواحدة أو المراد أن يجتمعون في المكان الواحد وكل له إناء خاص به يضع فيه الطعام الذي يشتهيه؟
هو المهم أن يكونون جميعا ويكون الطعام لهم جميعا، وإذا كان وسواء أكلوا من 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 الصحفة أو الوعاء الذي يكون بين أيديهم بحيث يأكلوا، أو أن كل واحد يغرف على مقدار حاجته، كل ذلك لا بأس به. يعني كون يتناولون من نفس الوعاء الذي فيها الطعام او القدح او الصحفة التي فيها الطعام, او ان كل واحد يغرف لنفسه في صحن خاص على مقدار حاجته, كل ذلك لا بأس به, لانهم سواء اكلوا بأيديهم من نفس الوعاء او الصحفة التي فيها الطعام او انه غرف لنفسه على قدر حاجته مما يريده مما هو مقدم من الطعام في صحن خاص بحيث يأكله, وهذا سائق وهذا سائق, كل داخل تحت الاجتماع على الطعام. اما ان يقدم لكل واحد, يعني يجتمع لكل واحد يقدم له طعام خاص, فهذا كما هو المهم اجتماع على الطعام, لان هذا يأكل وهذا يغلف صحنه وهذا يبقى عنده شيء وذاك بحاجة له, فلا يستطيع أو لا تقبل نفسه أنه يقول أعطني حتى آكل.
إذا ترتبت مفسدة على الاجتماع, فهذا مثلا يقول نحن طلبة العلم إذا اجتمعنا للأكل ضاع الوقت في الطعام, وذلك مشاهد عند كثير منا, أما إذا أكل كل واحد على انفراده أكل ثم استغل وقته.
أبداً, وإذا قدم الطعام يأكل ويمشي, أقول يأكل ويمشي ما يجلس معهم حتى يفروا
يسولفون,
أقول يستأذن
يسولفون وبعدين
يروح الوقت كله. أقول هو لا يسولف, يقول الذي بحاجة إلى الانصراف يقوم ويستأذن.
ما صحة هذا الحديث أكثر الطعام بركة أكثرهن أيادي؟
ما أدري, ما أعرف عنه شيء, لكن كلمة أيادي لعلها أيدي, يعني مش أيادي, يعني أيادي ذنعا.
يقول هذا السائل من الزائر, يقول هل يجوز للمسلم أن يؤدي أكثر من عمرة لنفسه متتالية وكل مرة يحسب له عمرة؟
العمرة المستحبة هي التي يأتي بها الإنسان من المواقيت, مثلا في المدينة يأتي من المدينة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته, ثم تيسر له أن يأتي إلى المدينة مرة أخرى فيأتي بعمرة, هذا شيء مستحب وهذا شيء جيد وطيب. وأما قضية الترداد بين التنعيم وبين الكعبة ثم يأتي باليوم بعدة عمر خمس أو ست أو سبع وما إلى ذلك, فهذا ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أصحابه, إنما أذن لعائشة لورث خاص لها. فالإنسان ينبغي له أن يأتي بالعمرة المشروعة المستحبة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يفعلها أصحابه, وهو أنهم يأتون مسافرين من أجل أن يأتوا بالعمرة. ما هو يكون جالس في مكة ويتردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي باليوم بعدة عمر, هذا ليس من هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
الأخ يذكر أن الشيخ الألباني صحح حديث أكثر الطعام بركة أكثره أيدي
في أي مكان؟
لم يعزف,
يعني يناسب أنه يبين في أي مكان.
هل يجوز للمرأة أن تهرول في السعي مثل الرجل؟
لا, المرأة لا تهرول لا في السعي ولا في غيره.
وهل يجوز أداء عمرة عن شخص حي؟
إذا كان ذلك الحي هرما كبيرا لا يستطيع السفر ولا الركوب يمكن أن يعتمر عنه, أو كان مريضا مرضا لا يرجى بره يمكن أن يعتمر عنه, وأما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه لا يعتمر عنه وهو حي.
يقول كراهية سفيان للوضوء قبل الطعام لعله يعني الوضوء الشرعي, ولعل أبا داود حينما ذكر أن سفيان أنه فهم ذلك المقصود هو الوضوء فهم من حديث
ما هو يعني هو رسول ما غسل يديه, لا وضوء ولا تغسل يديه, جاء واكل ولم يفعل شيئا من ذلك.
الآية التي في سورة النور الإذن في الأكل, الإذن في الأكل من بيوت المذكورين في آية في سورة النور مطلق وإن لم يأذنوا, أم ذلك متوقف على إذنهم؟
كما هو معلوم يعني بالنسبة للأقارب وللآباء والأمهات وكذا, يعني ولو لم يأذنوا يعني له أن يأكل من الطعام الموجود في البيت ولا حرج عليه في ذلك.
في الآية لم يذكر بيوت أبنائكم,
قيل أن المقصود ببيوتكم هو المقصود به الأبناء, يعني فسر بأن لأن مثل ما جاء أنت ومالك لأبيك فأكله من يعني من بيت ابنه هو أكل في بيته أو من الأكل في بيته.
طعام المتباريين هل يدخل فيه ما يقع الآن في عند الناس أن شخصا يخبر بأمر والآخر ينفيه فيقول أحدهما عليك وليمة أو عليك حق إن كنت مخطئ؟
لا هذا ما يصلح, هذا غلط, هذا مو بتباري, تباري كل واحد يعني يكون أغلب من الثاني أو كل واحد يعني يصنع حتى يسبق الثاني في الصنع. وأما هذا يعني شيء مثل هذا مثل يعني شبيه بالقمار وكذا, لأنها يعني يؤدي إلى أن واحد يعني يقدم على الشيء وهو كاره له فيفعل الشيء وهو كاره له, لو إنما جاء ابتلي به من غير أن يكون مريدا له ومن غير أن يكون راغبا فيه. هذا ليس من قبيل المتباريين, المتباريين كل واحد يسوق الثاني في الطعام.
يشبه ما مر معاقرة الأعراض؟
أي نعم يشبه.
يقول إذا دعيت لوليمة عرس وأنا متأكد أن بعد الوليمة هناك ضرب للدفوف للرجال وهذا هو الغالب في ولائم العرس فهل أجيب الدعوة أم لا؟
إذا كان حضورك ستنصح وترشد افعل وإلا لا تحضر حتى ولو لم تحضرها ما دام أنك تعرف أن هذا محقق أنه سيوجد فأنت لا تقدم عليه ولو كان هذا بعد ذهابك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب التسمية على الطعام. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء, وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت, فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب التسمية على الطعام, أي ذكر اسم الله عليه بأن يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعضهم قال أنه يقول بسم الله, لكن جاء في وكلمة سم الله أو أنه يعني يذكر اسم الله تحتمل بسم الله الرحمن الرحيم وتحتمل بسم الله, لكن جاء في بعض الأحاديث يعني توضيح ذلك وتفسيره بأن يقول بأنه يقول بسم الله لأنه قال إذا قال بسم الله كما سيأتي في بعض الأحاديث عند أبي داود. فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فذلك صحيح, وإن قال بسم الله فإن ذلك كافر, وهو الذي جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أو كما سيذكره المسند. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن الرجل إذا دخل بيته وذكر اسم الله فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه لا مبيت لكم, وإذا ذكر اسم الله عند طعامه بأن قال بسم الله, ومعلوم أن ذكر الله هنا المراد به التسمية يعني يقول بسم الله عند الدخول وبسم الله عند الأكل فيقول لا طعام لكم, وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال أدركتم المبيت, وإذا لم يسم الله عند طعامه قال أدركتم العشاء يعني معناه أنه إذا لم يذكر اسم الله عز وجل فإن الشيطان يقول لأتباعه ولمن معه أدركتم المبيت, معناه أنهم يدخلون لأن بيت ما ذكر اسم الله عند دخوله, وإذا لم يسمى عند العشاء فإنه يقول أدركتم العشاء. وهذا يدلنا على أن التثنية في عند الطعام مطلوبة, وأن الإنسان يسمى الله في أوله ويقول بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم, وذلك يطرد الشيطان ولا يجعل الشيطان يشاركه في طعامه, فيكون ذكره اسم الله عز وجل عليه يطرد الشيطان عنه, فيكون فيه البركة وفيه الفائدة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف ثقة أخرج حديثه مسلم.
صدوق أخرج مسلم وداود.
صدوق أخرج مسلم وأبو داود.
الترمذي وابن ماجه.
والترمذي وابن ماجه.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم والضحاك بن مخلد النبي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وهو صحابي جليل وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن ابن حذيفة.
أبي حذيفة.
عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده, ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدها وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه, وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده, وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها, والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن
حذيفة
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه كان طريقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حضروا معه طعاما لا يمد أحد يده إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان هو الذي يبدأ. وهذا يدلنا على أن البدء يعني يكون لأهل الفضل, يعني عندما يكون الطعام فإنه يبدأ أو يبدأ بأهل الفضل هم الذين يبدأون, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يبدأ وكانوا لا يبدأون قبله, وإنما يكون بدأهم بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا من آدابهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أعرابي كأنه يدفع ومد يده فالرسول قبض يده قبل أن يمس الطعام, ثم جاءت جارية يعني صغيرة كأنها تدفع فمدت يدها لتناول الطعام فمسك يدها, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطعام إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه, لهذا سبق أن مر في الحديث أنه إذا لم يسمى عليه قال أدركتم العشاء, يقول الشيطان لأصحابه أدركتم العشاء إذا لم يسمى الله عليه, فهو يستحل الطعام إذا لم يسمى الله عليه. فالرسول قبض يد الأعرابي والجارية وقال إن يد الشيطان مع يديهما في يده صلى الله عليه وسلم, أي أنه يده مع أيديهما وأنه يأكل بأكلهما ومع أكلهما بأكلهما ما دام أنه يعني ليس فيه ذكر لله عز وجل أي التسبيح. فبين عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله عز وجل يكون في أول الطعام وأن ذلك يضرب الشيطان, وأن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه, وأنه يدفع بعض الناس الذي يجعل منه أن يبادر على الأكل ودون تسمية ليجد السبيل له إلى أن يأكل معه, كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يده مع أيديهما في يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الإيمان بالغيب, وأن المسلم عليه أن يصدق بكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يكون إيمانه مبنيا على المشاهدة والمعاينة, وأنه لا يؤمن إلا بالمشاهدة, فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يده مع أيديهما, والشيطان أنه قد حضر وأنه يشارك, والناس لا يرون الشياطين ولا يرون الجن, والشياطين والجن يرون الناس, كما قال الله عز وجل أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونها, أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونها, فالمؤمن يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب كحضور الملائكة والناس لا يشاهدونهم وحضور الشياطين والناس لا يشاهدونهم كل ما جاء به الخبر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يجب تصديقه وهذا من الإيمان بالغيب لأن كل إخبار عن أمر مغير جاء عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه وإن لم تحصل المشاهدة والمعاينة للناس في هذا الذي جاء الخبر فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام إخبار عن أمر مغير ويكون التصديق والاستسلام والانقياد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله وقد أثنى الله على المتقين وجعل من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب كما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن أبي معاوية.
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خيثمة.
خيثمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي حذيفة.
عن أبي حذيفة وهو
سلمة بن صهيب.
وهو سلمة بن صهيب
ثقة أخرج له مسلم وداود والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهنا كلمة أبي حذيفة تصحفت إلى ابن حذيفة لأن كلمة أبي قريبة من ابن ولهذا سبق أن عرفنا أن من علوم الحديث معرفة من وافقت سنة اسم أبيه لأنه يحصل التصحيح بين ابن وأبي فقد فمن لا يعرف يظن أن ابن مصحف عن أبي أو أبي مصحف عن ابن مثل الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ومثل هنادي بن السري أبو السري وغيرهم كثير يأتي ذكرهم فلو جاء هناد أبو السري يكون صحيحا وإذا جاء هناد بن السري يكون صحيحا والذي لا يعرف يظن أن ابن تصحفت عن أبي ويأتي التصحيح بين ابن وأبي كما هنا فإن هذا حصل إبدال كلمة أبي بابن وهو ليس ابن حذيفة وإنما هو أبو حذيفة رجل آخر ليس ابن حذيفة باليمان وإنما هو شخص آخر عن حديث ابن يمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
هل في هذا الحديث دليل على أن الصغير وغير مكلف يجب أن يسمي الله على الأكل؟
نعم هو يعلم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال وكما سيأتي في حديث عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل يمينك وكل ما يليك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك فالصبيان يعلمون ويعرفون بالآداب الشرعية عند الطعام وفي غير ذلك.
هنا فجاءت الجارية فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها
هي صغيرة ما هي الجارية يعني كبيرة هي صغيرة هذا ليس دليل على لمس الرجل للمرأة وإنما هذا هي صغيرة.
قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
ثم إنه أورد أبو داود حديث
عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله يعني عند أكله وقبل البدء بأكله بالأكل يذكر اسم الله فيقول بسم الله, فإن نسي فإنه يمكنه التدارك بأن يقول بسم الله أوله وآخره, فيمكنه أن يتدارك ذلك بأن يقول بسم الله أوله وآخره. وهذا يدلنا على المحافظة على ذكر اسم الله, وأنه إن نسي فإنه يمكن التدارك بأن يقول هذا الكلام بسم الله أوله وآخره.
قال حدثنا مؤمل بن هشام.
مؤمل بن هشام ثقة, أخرج حديث البخاري
وأبو داود والنسائي.
وأبو داود والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن أبي عبد الله.
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بوديل.
عن بوديل بن ميسرة هو ثقة, أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عبيد.
عن عبد الله بن عبيد وهو
ثقة, أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
ثقة, أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم.
عن امرأة منهم وقال لها أم كلثوم وهي
نص عندي ما حكم عليها, قال أنا أخرج أبو داود الترمذي والنسائي,
لكنها هي تابعية, لكن ما ذكر في تهذيب الكفيل يعني شيئا عنها وعن حالها, والألباني صحح الحديث. خرج حديثها في يوم الليثية
إيه حسنا ما حكم عليها, قال أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة.
أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا جابر بن الصبح قال حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة, فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره, فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه, فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه.
ثم ورد أبو داود حديث أمية بن مخشي رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل طعاما فلما لم يبق منه لقمة واحدة سمى الله وقال بسم الله أوله وآخره, وكان الشيطان يأكل معه فاستقاء أو فقاء الشيطان كل ما كان في بطنه يعني مما أكله قبل ذلك. وهذا الحديث في إسناده رجل مستور مجهول الحال وهو المثنى بن سعيد. وأما فيما يتعلق بكونه يقول في أثنائه إذا تذكر بسم الله أوله وآخره فإنه دل عليه الذي قبل هذا, وأما فيما يتعلق بكون الشيطان قاء ما في بطنه فهو قد جاء في هذا الحديث, وهذا الحديث فيه هذا الرجل المستور فهو يعتبر شاهد للحديث الأول فيما يتعلق بكونه يسمي الله عز وجل ويقول أوله وآخره إذا نسي في الأول, ويكون موافقا لذاك ومتفقا معه ويكون شاهدا له. وأما فيما يتعلق بالاستقاء وأن الشيطان قاء كل ما في بطنه فهذا جاء من هذه الطريق وهو غير ثابت كما عرفنا.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني صدوق, أخرج له
أبو داود والنسائي. عن عيسى يعني بن يونس.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن الصبح.
جابر بن الصبح وهو صدوق
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي.
المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وهو مستور.
أخرجه أبو داود والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي. مستور معنى مجهول الحال.
عن عمه أمية بن مخشي.
عن أمه أمية بن مخشي رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
قال أبو داود جابر بن الصبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه.
قال أبو داود جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من أمه, يعني جده من جهة أمه, وهذا يعني بيان يعني لهذه القرابة بينه وبين سليمان بن حرب. وسليمان بن حرب مشهور الذي يروي عنه أبو داود كثيرا, وهو من رجال الكتب الستة, وهو يروي كثيرا عن حماد بن سلمة, حماد بن زيد إذا جاء غير منسوب المراد بحماد بن زيد يأتي, و يعني هذا من الجدودة من جهة الأم. ومثل هذا ابن أبي عاصم النبيل أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم فجده من جهة أبيه أبو عاصم النبيل وجده لأمه موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا الذي يأتي ذكره كثيرا في الرواية رواية أبي داود عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي هو جده من جهة أمه وأبو عاصم هو جده من جهة أبيه ابن أبي عاصم المعروف المشهور صاحب السنة وصاحب الكتب المتعددة.
الله عليك ما حكم التثنية على الطعام الوجوب أو الندب؟
الذي يظهر أنها الوجوب لأنه جاء يعني في أنها ضر الشيطان وأن الشيطان يشارك ومعلوم أن الإنسان مطلوب منه أن يبعد الشيطان عن مشاركته.
التثنية على الطعام والتثنية عند الدخول إذا قالها واحد من أهل البيت أو من الجالسين على الطعام يكفي؟
لا ما يكفي كل واحد يسمي إذا دخل كل واحد يسمي إذا دخل ما يقال أن واحد منهم يوكل إليه التثنية والباقين لا يفعلون بل كل واحد يعود نفسه أنه يسمي حتى لو كان أكل وحده فإنه يكون ملتزما لذلك ما يكون معناه أنه يعتمد على غيره أو أنه يبني على أن غيره يكفي بل كل واحد يسمي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للغلام الذي هو عمر بن أبي سلمة بن أبي سلمة قال سم الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك.
هل يكفي للواحد عند الدخول السلام أو يسلم ويثني؟
لا التثنية كما جاء في هذا الحديث يعني يسلم ويثني ويسلم.
ما ذكره الإمام الغزالي من التثنية لكل لقمة هل له أصل من السنة؟
والله ما نعلم شيء يدل عليه التثنية عند أول فقط ما كل لقمة يثني ما نعلم شيء يدل على هذا.
إذا ذكر التثنية بعد الفراغ من الأكل هل له أن يقول بسم الله أوله وآخره؟
إذا كان الذي يبدو أنه ما يقول لأن التثنية عند الأكل والأكل لا انتهى لكن له أن يحمد الله الذي عليه الذي بقي عليه أن يحمد الله.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأكل متكئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا آكل متكئا.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب الأكل متكئا والاتكاء يعني يكون بمعنى أن الإنسان يتمايل على أحد جنبيه وأحد شقيه فيكون معتمدا على أحد شقيه هذا قاله اتكاء. ومنه الحديث حديث أبي بكر في قصة شهادة الزور وكان متكئا فجلس يعني بدل ما كان متكئ ومعتمد على شيء جلس فهذا يعني يفيد بأن الاتكاء يكون في الاعتماد على شيء وليس قال وليس الأمر وليس الاتكاء مقصورا على التمايل عند الأكل وإنما يكون أيضا في كون إنسان يجلس الجلسة التي يكون فيها حاجة إلى التوسع في الأكل مثل الجلوس متربعا فإنهم فسروا هذا بأنه من الاتكاء لأن فيه توسع في الأكل وجلسة من يكثر من الطعام فقالوا أن هذا يدخل تحت معنى الاتكاء يدخل فيه الاعتماد على أحد الشقين ويدخل فيه الجلسة التي يكون إنسان فيها متمكنا في مكان وطيء وفي فراش مستريح فيه ثم يجلس متربعا لأن ذلك مدعاة لكثرة الأكل والتوسع فيه والتوسع فيه وإنما يجلس الإنسان على غير هذه الجلسة التي هي كونه متربعا ولا كونه معتمدا على شيء على أحد شقيه بأن يجلس محفوفزا أو يجلس يعني على أحد رجليه وينصب الرجل اليمنى بحيث لا يكون متكئا متربعا الذي هو الاتكاء على أحد معانيه. وقد أورد أبو داود حديث
أبي
جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أني لا أكل متكئا وأمته تبع له. فقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو كما أنه لا يأكل متكئا فكذلك عليهم ألا يأكلوا متكئين.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي بن الأقمر.
علي بن الأقمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي جحيفة.
عن أبي جحيفة هو أبي بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود فهو من الرباعيات والرباعيات في أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي متكئا قط. يعني وهذا يوضح ما تقدم من قوله عن نفسه أنا لا أكل متكئا. هنا أخبر عن نفسه بأنه لا يأكل وأصحابه أخبروا عنه بأنهم لم يروه آكلا متكئا صلى الله عليه وسلم. ولا وطئ عقبه رجلان يعني الناس لا يطعون عقبهم معنى أنهم يمشون وراءه وإنما يمشي هو وسطهم أو وراءهم صلى الله عليه وسلم تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. فلا يمشي الناس وراءه ويطعون عقبه وإنما يمشي هو وسطهم صلى الله عليه وسلم يمشي وهم معه عن يمينه وشماله وقد يكون أمامه. وأما كون الناس يطعون عقبه ويمشون وراءه فالحديث يدل على عدم حصول ذلك.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت البناني.
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعيب بن عبد
الله. شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديث البخاري في أدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه وأبوه عبد الله بن عمرو والمقصود به جده وقد صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو كما سبق أن عرفنا في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب وكذلك هو جده جد عبد الله بن عمرو لأن جد أبيه جده ويقال للجد أب لأن الجد هو من جملة الآبة فقوله عن أبيه يعني المقصود أنه جده.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعن.
ثم رجع وجود حسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة ورجع إليه وجده يأكل تمرا وهو مقعن يعني أنه جلس على مقعدته وقد نصب قدميه يعني لو لم يكن متربعا وإنما يكون مقعيا بمعنى أنه متمكن من الأرض وقدماه على الأرض وهما منصوبتان هذا هو المقصود بالإقعاء هنا.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مصعب بن سليم.
مصعب بن سليم هو
صدوق خرجه مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي.
صدوق خرجه مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل
والنسائي. عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رباعي بسناد.
نعم. إبراهيم بن موسى. نعم. عن وكيع عن مصعب عن أنس.
أي نعم أربعة رباعي.
هل ورد الصفة ثانية في جلسته صلى الله عليه وسلم في الطعام غير الإقعاء؟
ما أعلم.
يقول الاتكاء على
لكن التربع والاتكاء على أحد الجنبين أو على اليد على الأرض. طبعا هذا من جملة الاتكاء الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للتربع ما يعني يشترط فيه كما ذكرتم يكون يعني فراش وثير، أما إذا كان جالس على بساط أو على الأرض تربع ما هو مثل لما يجلس مثل على شيء
يعني كما هو معلوم نفس الجلسة هذه جلسة الذي فيه نهم والذي يريد أن يستكثر من الطعام، ولكن إذا كان فيه فراش وثير يعني معناه أنه متمكن ما يحتاج إلى أن يتحرك ويتقلب، لكنه قد يكون متربعا وإن لم يكن وثير ولكنه يتقلب ولكنه يتوسع في الأكل، هذه الهيئة مدعاة للتوسع.
هل يعد من الاتكاء الاستناد إلى جدار في حالة الأكل؟
الذي يبدو أنه لا يعد من الاتكاء يكون مستند، مثل الإنسان إذا كان محفوظ يمكن يكون مستند، إذا كان محفوظا مستند على ظهره. وكذلك الكراسي يعني مثل ظهر الكرسي مثل الجدار الذي يستند عليه.
الأسئلة جاءت هل تدخل هذه الأحكام التسمية في أول الطعام، التسمية في وسطه بسم الله أول آخرة، الاتكاء، هل هذه تشمل الشرب كذلك؟
والله الذي يبدو أنها كذلك، الإنسان لا يشربه متكي ولا ولا لا 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 على جنبه ولا على وهو متربع، يعني يبدو أنه واحد، لأن كله يعني فيه الإكثار والتوسع، وفيه يعني أيضا هي جلسة يعني جلسة المتكبرين أو الذي عندهم كبرياء.
وكذلك إذا نسي التسمية في أول الشراب له أن يفعل مثل الطعام بسم الله ولا آخر
الذي يبدو نعم مثله.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها.
ثم ورد أبو داود باب في
ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة.
باب في ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، الصحفة التي فيها الطعام، فغالبا يكون الطعام أعلى في وسطه ويكون فيه انسياب يعني لجهة الأطراف، فالإنسان يأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الصحفة. وقد جاء في ذلك حديث من الصحابي
من عباس
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا أكل أحدكم
طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة
فلا يأكل من أعلى الصحفة، بمعنى أنه يمد يده لوسط الطعام ويأكل منه، يأكل مما يليه، كما قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فقال فإن البركة تنزل في أعلاها.
قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها،
يعني فليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها الذي هو وسطها، فالإنسان يعني يأكل يعني شيئا فشيئا فإنه يكون في ذلك من أسباب البركة ومن أسباب النفع، وأما الأكل من الوسط فهو مخالف لما جاء وأيضا مخالف للأدب، لأن كون إنسان تطيش يده وتتجاوز إلى المكان الذي يليه هذا يجعل الناس يشمئزون وينفرون يعني منه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحابك من الستة
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحابك من الستة
عن عطاء بن السائب
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وشعبة من سمع منه قبل الاختلاط فسمعه صحيح، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن
عن سعيد بن جبير
عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحابك من الستة
عن ابن عباس
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الى الاربعه من اصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحكم واحد ولو كان ما في ذروتها يختلف عما في حواليها؟
لا، اذا كان المقصود اللي في الذروه انه شيء آخر فيتناول منه مما يليه، يتناول منه مما يليه، مثل ما إذا كان الطعام في أعلى الصحبة لحم والجوانب وتحت اللحم رز، فهو يأكل من اللحم من التأمل الرز مما يليه ويأخذ من اللحم مما يليه ويأخذ من اللحم مما يليه.
إذا يوجه الحديث إذا كان الطعام كله نوع واحد وهم
نعم إذا كان نوع واحد، وحتى إذا كان هذا إذا كان في أعلى الصحبة اللي هو لحم فيكون كأنه يعني كان الطعام أو الإناء ما فيه إلا لحم، يعني يأكل مما يليه لأن بمثابة الصحفة التي فيها الطعام، لأن ما دام هذا مثلا هذا أرز وهذا لحم فهو يأكل مما يليه من الرز ويأكل مما يليه من اللحم ووسطه يتركه.
قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن مسر رضي الله عنهما أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
ثم ورد أبو داود حديث
عبد الله بن بسر
عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم له قطعة وأنه يحملها أربعة وأنه أتي بها فالتف الناس حولها، ولما ازدحموا الرسول صلى الله عليه وسلم جثى أي أنه يعني على ركبتيه يعني حتى يكون يوسع في المكان وحتى يعني لا يكون فيه أخذ مكان كبير، فكأن واحدا من الحاضرين قال ما هذه الجلسة يعني أن هذه جلسة يعني كأنه يريد أنها لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها يعني جلسة يعني ليست مناسبة في حقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعلني نبي عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا.
نعم
ولم يجعلني جبارا عنيدا يعني هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم كونه يقوم بهذه الهيئة، كونه يكون على هذه الهيئة التي يكون يجث على ركبتيه ويكون معتمدا على ركبتيه، لأن هذا يكون أسهل وأخف وأوسع للحاضرين بحيث يعني لا يضيق المكان عليهم. و نعم ثم قال كلوا من جوانبها ودعوا وسطها يبارك لكم فيها، وهذا مثل الذي قبله يعني آخر الحديث مطابق لما جاء في حديث ابن عباس المتقدم.
كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء
نعم
يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها،
يعني سجدوا الضحى يعني صلوا الضحى أو صلوا صلاة الضحى، والصلاة يقال لها سجود، وسجدوا الضحى يعني صلوا، ويقال الركعة سجدة لأنها تسمية للشيء باسم بعضه نعم.
وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي
عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي صدوق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه
عن أبيه
هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه
عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق
محمد بن عبد الرحمن بن عرق هو
صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن عبد الله بن بسر
عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة
عمرو بن عثمان عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر
هذا رباعي هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
يقول السائل إذا كان الشخص يأكل لوحده فهل له أن يأكل من وسط الصحفة أو أعلاها؟
والله الذي ينبغي له أن يأكل مما يليه ويكون معودا نفسه على ذلك حتى تكون هيئته باستمرار على هذه الطريقة. ولأنه قد يأتي أحد يأكل من الطعام فيكون الجهة التي لا تليه ما مسها أحد فيأكل منها غيره وهو مرتاح.
ما هو الجمع بين الأحاديث في أن البركة في وسط الطعام وآخر الطعام؟
أقول لا تنافي بينها، يعني آخر الطعام آخر ما يؤكل هو الوسط أو الذي في الوسط وهو يعتبر آخره.
هل من السنة تسمية الأواني كما ورد القفعة بالغراء؟
يمكن، أقول يمكن تسمية الأواني بأسماء، إيش المعنى من هذا؟ ما في معنى.
يقول من السنة.
لا ما يقالها سنة، هذه أسماء ما يقالها سنة. يقول السؤال من السنة؟
إيش؟
لا يعني هل يمكن أو هل يسوق؟ نعم يسوق جائز، أما السنة مو سنة.
يقول بالنسبة مثلا لصحن الفاكهة تتنوع ربما الفواكه، فهل له أن يختار ولو لم يكن من الذي يليه؟
إذا كان كل قطعة على حدة والجهة التي تليه فيها ما في الجهة الثانية فإنه يأخذ منها، ولو كان كل قطعة مستقلة ولا يعتبر أنه يصير فيه يعني تأثير من ناحية اللمس وأن كل قطعة مستقلة، فالإنسان يعود نفسه على أن يأكل مما يليه ولو كان ذلك فاكهة. ومعلوم أنه إذا كان أكل النوع الذي يريده من جهة الذي يريد ثم يروح يعني يأكل جهة الآخرين هذا مو طيب، يعني استنفد ما أمامه ثم راح يأكل ما أمام الناس، هو مستعجل وهم غير مستعجلين.
لا ربما اللي قدامه ما يناس، حط له قدامه برتقال.
لا بس هو هناك إذا كان إن المكان يعني موضوع إن صحن مقسم جهة فيها فاكهة وجهة فيها فاكهة، نعم له أن يأخذ. أما إذا كان مختلطة فالذي يليها أنواع كما أن الذي يلي غيرها يليه، لكن إن كان الصحن في جهة منه نوع من الفاكهة والجهة الثانية نوع من الفاكهة وشيء يليه وشيء يلي غيره له أن يذهب، لكن ما يذهب يأخذ من الذي يلي ذاك على طول، يأخذ من أدنى شيء من هذه الفاكهة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.
ثم أورد أبو داود باب الجلوس
على مائدة عليها بعض ما يكره.
باب الجلوس على مائدة على بعضها ما يكره، أي أنه لا يجلس عليها ولا يشارك فيها ما دام أنها مشتملة على محرم، فهو لا يحضرها ولا يشارك فيها. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مطعمين عن الجلوس على مائدة تجر فيها الخمر
يشرب عليها الخمر
وأن يأكل الإنسان
وهو
منبطح على بطنه. يعني هذه يعني هاتان الهيئتان، هيئة كون الإنسان يأكل وهو منبطح يعني لا غير سائغة، وكونه يكون في مائدة تشرب فيها الخمر أيضا غير سائغ، فلا يجوز لا هذا ولا هذا. ومحل الشاهد من الترجمة هو الحديث هو الأول، يعني لأن فيه يعني شيء يكره. وأما قضية الأكل قد يأكل الإنسان وحده وهو منبطح وليس عنده أحد، ولكن هذه الهيئة غير صحيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنها وعابها كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن كثير بن هشام
مر ذكره، هو كثير بن هشام هو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن جعفر بن برقان
وهو
قال عن صدوق يهم في حديث الزهري أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن
صدوق يهم في حديث الزهري، وهذا من حديث الزهري، وجاء في الرواية التي بعدها أنه قال بلغني عن الزهري، في الإسناد الذي بعده قال بلغني عن الزهري، يعني مما يفيد بأن فيه واسطة وأنه لم يسمع منه، نعم.
أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سالم عن أبيه.
عن سالم ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. وهذا فيه جعفر بن مرقان متكلم في رواية عن الزهري وقد جاء في الرواية الثانية أنه قال بلغني ما يشير أن فيه يعني واسطة لكن الحديث يعني له شواهد يعني تدل عليه في من كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يجلس في مائدة تدار فيها الخمر.
قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر.
نعم. قال الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر لأنه قال بلغني وهما ذكر في
إلا سيأتي الآن.
نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث.
نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي عن أبيه هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن جعفر أنه بلغه عن الزهري.
نعم. وقد مر ذكرهما.
الترجمة عليها بعض ما يكره فهل مراد أبي داود من الكراهة التحريم؟
نعم أقول هذا خمر تحريم هي محرمة هي مكروهة.
لا لكن عموما يعني حتى
عموما لو لا هو المقصود التحريم.
هل يجوز الأكل في مطعم يبيع الخمر ولكن ليس على الطاولة المأكول عليها؟
الإنسان ما ينبغي له أن يأكل في هذا المطعم الذي فيه الخمر ولو كان انه ليس على الطاوله التي عليها وانما عليه انه ياتي وياخذ الطعام ويذهب به الى مسكنه وياكله بدلا من الجلوس مع هؤلاء الذين يشربون الخمر.
ما يقال اذا كان ولا تعاون على اسم العزوان لا تعاون هذا المطعم اللي يبيع الحرام؟
لا اذا كان وجد غيره لا شك انه هو الذي ينبغي الانسان يتعامل معه لكن اذا لم يجد فله ان ياخذ ما حل الله ويترك ما حرم الله.
ذكرتم ان التحسين لاجل ان شواهد للقسم الاول هل يوجد شاهد وان ياكل الرجل وهو منبطح على بطنه؟
والله ما اذكر لكن كما هو علوم هذه الهيئه يعني هيئه يعني كريهه وغير مستساغه كون الانسان ياكل وهو منبطح على اصل منبطح على بطنه ما هو طيب لو كان ما في لا لم يكن في أكل اللهم إلا إذا كان لحاجة أقول لحاجة الإنسان ينبطح وقد جاء يعني النوم على البطن وأنه يعني منبطح على بطنه جاء النهي عنه.
قال رحمه الله تعالى باب الأكل باليمين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
ثم رد أبو داود باب الأكل باليمين. الإنسان عندما يأكل بيمينه يأكل بشماله. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يعني فلا يكون مشابها للشيطان وإنما يكون على هيئة بعيدة عن مشابهة الشيطان. وهذا يدلنا على وجوب الأكل باليمين. وقد جاء فيه أحاديث منها الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يأكل بيمينه فقال بشماله فقال كل بيمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه بعد. أي أن الرسول دعا عليه لأنه كان يعني قال ذلك مستكبرا قال ذلك على سبيل الاستكبار ولهذا قال لا استطعت فما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه.
قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
يدخل في ذلك المناولة الأخذ والإعطاء.
نعم كذلك. يعني كذلك يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه. لا يأتي الإنسان بالشمال ويأخذ بالشمال.
يقول أنه في دليل على أن الشيطان له يد يمين ويساق.
إيش؟
في دليل على أن الشيطان له يمين وله شمال.
أي نعم يدل على أن الشيطان له أيدي وأن له يمين وشمال. نعم هذا يدل على ذلك ويدل على أنه يأكل ويشرب.
قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
ثم ورد أبو داود حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدن بني وكل بيمينك وكل مما يليك. ما في سم الله؟
لا أدن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
يعني ثلاثة أمور أدن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهو يعني يسم الله ويكون أكله باليمين ويكون أكله مما يليه ويكون أكله مما يليه. هذه آداب ثلاثة أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيبه عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. فقوله أدن يا بني هذا يدل على أن الإنسان يقول لغيره ممن هو دونه يا بني وإن لم يكن ابنه. وهذا من اللطف ومن الرحمة والشفقة. كما أن الصغير يعامل الكبير يعني يقول له يا عم وإن لم يكن عمه من النسب كما جاء ذلك في أحاديث منها حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة بدر وشهوده بدرا فإنهم لما صفوا قال رأيت وإذا عن يميني شاب من الأنصار وعن يميني وعن يساري شاب من الأنصار فغمزني الذي على يميني وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ يا عم أتعرف أبا جهل؟ عبد الرحمن عوف مهاجرين وهذا الشاب من الأنصار. فقال أتعرف أبا جهل؟ قلت وماذا تريد منه؟ قال إنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا حتى يموت الأعجل منا. يعني إذا رأيته ما أفارقه حتى يموت الأول منا إما أنا وإلا هو. فالمحل الشاهد أنه قال يا عم. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان لوين.
محمد بن سليمان لوين لوين هذا لقب لمحمد بن سليمان وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
عن سليمان بن بلال.
سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وجزة.
عن أبي وجزة.
نعم.
وهو
يزيد بن عبيد ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
يزيد بن عبيد ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
عن عمر بن أبي سلمة.
عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
محمد بن سليمان سليمان بن بلال أبو وجزة عمر بن أبي سلمة.
وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
ما حكم الأكل والشرب بكلتي اليدين؟ يعني يمسك ويشرب كله بيدين تنتين.
إذا كان الأمر يحتاج إلى مسكه من أجل التمكن أو أنه كبير فلا بأس. المهم أن تكون اليمين موجودة ما تكون الشمال وحدها.
قال رحمه الله تعالى باب في أكل اللحم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذا يسأل عن حديث والمدينة خير له لو كانوا يعلمون. يقول هل له تكملة بقية وهل هو صحيح أو ليس بصحيح؟
حديث هذا صحيح. هذا صحيح ثابت في الصحيحين أو في أحدهما. المدينة خير لهم قال فيه فتحت اليمن وجاءوا يبستون فيه يبستون حديث طويل. والمدينة يذهبون يبحثون عن الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهو من جنس من صبر على لأوائها وشدتها.
يقول هل هناك وقت محدد يحتاجه المقيم للصبر على شظف العيش بها؟
هل هناك وقت؟
ها إيه؟
الإنسان يعني أقول الإنسان يستمر يعني في البقاء فيها, ولو حصل ما حصل منها الشدة فإن ذلك محمود العاقبة.
وهل يأثم من خرج منها لعدم اتفاقه مع صاحب العمل ومخالفته لعقد العمل؟
الإنسان له أن يخرج منها, أقول له أن يخرج منها يعني إذا كان خروجه في مصلحة وفي فائدة, ولكن ما يخرج رغبة عنها, أقول لا يكون خروجه عنها رغبة منها رغبة عنها, وإنما خروجه لمصلحته ولفائدته, أقول لا بأس بذلك.